السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في باب التيمم، وقد سبق في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب، وأخذنا الحديث الأول، حديث عمران بن حسين. ثم نقل المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا ابتداء درسنا في هذه الليلة، نقل الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى معنا هنا في باب التيمم. للمناسبة الظاهرة فهو يتحدث عن صفة التيمم، وقد درجنا في الدروس واللقاءات الماضية أن يكون طريقة الدرس أن نمر على الحديث كلمة كلمة، ثم نذكر ما فيها من بيان معنى أو فائدة أو تقسيم أو نحو ذلك، وربما نشير إلى بعض الفوائد الإيمانية والتربوية. وحرصا الحقيقة في أن يعني نمر على أكبر قدر ممكن من الحديث، فإنني أشير إلى أن طريقة الدرس إن شاء الله تعالى ستختلف شيئا قليلا، فسنأخذ الحديث ثم ربما نمر على بعض الألفاظ التي تحتاج إلى توضيح معنى فنبين ما معناها، ثم نتكلم على الحديث عموما ونذكر ما يتعلق فيه ببعض الفوائد المتعلقة به. وهذه كطريقة أهل الحديث قديما، وقد كان يسير عليها بعض العلماء، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والهدف كما ذكرت من هذا أن نمر على أكبر قدر ممكن من الأحاديث. قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة له فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت. قوله فتمرغت أي تقلبت في الأرض، وإنما فعل ذلك حتى يعمم بدنه بالتراب. في هذا الحديث فوائد عديدة، منها أن التيمم بدل عن الماء، فإذا لم يجد الماء فإنه يعدل إليه، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أو كان ذلك في الحدث الأكبر. ومن مسائل هذا الحديث مسألة عدد الضربات في التيمم، كم يضرب المتيمم في تيممه. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في ذلك على قولين. الراجح أن التيمم يكون ضربة واحدة، وهو مذهب الحنابلة، وقد دل عليه الحديث الذي معنا، فإن فيه النص قال: ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. من المسائل كذلك المتعلقة بهذا الحديث صفة التيمم، والتي من أجلها أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث. وقد سبق معنا في أول هذا الباب أن أشرنا إلى شيء من ذلك، لكن نقول من أراد التيمم فإنه يتيمم على الصفة التالية: أولا ينوي، لأن التيمم عبادة، وقد سبق معنا أن النية شرط في سائر العبادات، وهو مذهب جماهير العلماء. ثانيا يبسمل بسم الله، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء يسن فيه البسملة، والقاعدة أن البدل له حكم المبدل. ثالثا يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، وقد سبق معنا أن أشرنا إلى مسألة هل يفرق أصابعها أو لا، وذكرنا أن الصحيح أنه لا يشترط التفريق خلافا لمن اشترطه. رابعا يمسح وجهه بيديه ويمسح بعضهما ببعض، من مسائل هذا الحديث كذلك ما هو المقدار الذي يمسح في التيمم. دل هذا الحديث الذي معنا أن ما يمسح هو الوجه والكفين فقط، لقوله في هذا الحديث: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وأما ما ذكره بعض الفقهاء أنه يمسح إلى المرفق، فهذا قول مرجوح لا دليل عليه، لا دليل صحيح عليه. من المسائل كذلك المتعلقة بهذا الحديث وهي مسألة ليست فقهية وإنما تربوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف عمارا وإنما وجهه بهذا التوجيه النبوي اللطيف، فقال له: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وذلك لأن عمارا لم يفعل ذلك تساهلا، وإنما فعل ذلك اجتهادا، فعمارا ظن أنه كما أن الإنسان في الوضوء إذا لم يجد الماء فإنه يضرب ويمسح كفيه ووجهه وهما من أعضاء الوضوء، ظن أن من عليه جنابة فإنه يجب عليه أن يستوعب بالماء، يستوعب البدن بالغسل، فكذلك ظن أنه لا بد أن يستوعب البدن في التيمم، ولهذا تمرغ في الصعيد فعذر من هذا الوجه. فينبغي للمربي والموجه أن يسلك هذا المسلك النبوي. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، فنقل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مصيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ما مناسبة هذا الحديث في باب التيمم؟ مناسبته بيان أن التيمم من خصائص هذه الأمة، وقد سبق معنا أن أشرنا إلى مسألة قريبة من هذه المسألة في باب الوضوء، فقلنا: هل الوضوء من خصائص هذه الأمة؟ فكان الجواب الصحيح أن أصل الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما الغرة والتحجيل هو الذي من خصائصها. أما التيمم فهو من خصائص هذه الأمة، فلم يكن معروفا في الأمم السابقة، فكان في الأمم السابقة من أراد أن يصلي فإنه لا بد أن يذهب إلى أماكن العبادة المخصوصة، لكن هذه الأمة المرحومة جعل الله عز وجل لها من التيسير ومن رفع الحرج ما يناسب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للعالم جميعا. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. قوله أعطيت خمسا أي خمس خصال. والسؤال: هل قوله أعطيت خمسا من باب الحصر أو من باب التمثيل؟ الجواب الثاني أن هذا من باب التمثيل، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا أن في قوله أعطيت خمسا أن هذا من باب التمثيل وليس من باب الحصر. من مسائل هذا الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة هذه الأمة المحمدية، حيث أن الله عز وجل ميزهم بخصال لم تكن لمن سبق، في قوله: نصرت بالرعب مسيرة شهر، والمراد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بينه وبين عدوه مسيرة شهر فإنهم يهزمون بما يقذف الله عز وجل في قلوبهم من الرعب، فإن قيل: لماذا جعلت الغاية شهرا ولم يكن أكثر من ذلك؟ فقال بعضهم: لأنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعداء له بينه وبينهم أكثر من هذه المدة التي هي الشهر. مسألة: هل هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنها عامة له ولأتباعه من بعده؟ الجواب الثاني أنها عامة، وفي قوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيها مسائل. في قوله: جعلت لي الأرض مسجدا، المسجد في الشرع يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول أماكن العبادة والصلاة، وهي بيوت الله عز وجل المبنية. والمعنى الثاني مكان السجود، فأي مكان يسجد فيه فهو مسجد. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من رحمة الله عز وجل وتكرمة لهذه الأمة. وقوله فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فيه مسألة أو فيه دليل على أن الأصل في الأراضي الطهارة، فيجوز الصلاة فيها. يستثنى من ذلك صور لا تصح الصلاة فيها. الصورة الأولى المقبرة، في قوله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث رواه الترمذي. لكن يستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على الجنائز، فالصلاة على الجنازة تجوز بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المرأة التي كانت تقوم المسجد حينما دفنت، فذهب إلى قبرها وصلى عليها في المقبرة. فإن قيل ما الحكمة من النهي من الصلاة في المقبرة، الصحيح في ذلك أن الحكمة هي سد ذريعة الشرك. الصورة الثانية من الأماكن التي لا يجوز الصلاة فيها الحمام، وقد أشرنا إلى دليله قريبا. والمراد بالحمام هنا ليس الحمام المعروف في زماننا هذا، المراد بالحمام المستحم، المكان الذي يعد للاغتسال، وقد كان معروفا قديما وهو موجود اليوم في بعض الدول. فهذا المكان لا يسلم من انكشاف العورات، ولهذا نهي عن الصلاة فيه، فإن هذا أمر يخدش لب الصلاة وهو الخشوع. الموضع الثالث أو الصورة الثالثة مكان قضاء الحاجة لما فيه من النجاسة، ولأنه مأوى الشياطين. الصورة الرابعة أعطان الإبل، وهي الأماكن التي تبيت فيها وتأوي إليها. دل على هذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في أعطان الغنم، قال نعم. قيل له أن أصلي في أعطان الإبل، قال لا. والحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، الصحيح في ذلك أنها نهي عن الصلاة فيها حفاظا على نفس المسلم. وذلك أن الإبل تتشيطن أحيانا، فربما نفرت وهاجت والمصلي في صلاته فقتلته. وليس الحكمة من النهي هي نجاسة المكان، لأن سبق معنا قررنا قاعدة أن كل ما يأكل لحمه فبوله وروثه طاهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، طبعا يضاف على ما سبق من الصور، من صور الأماكن التي لا تصح الصلاة فيها، الأماكن التي يعبد فيها غير الله تعالى. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها صنم من أصنام الجاهلية أو وثن يعبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فهم من ذلك أنه لو كان فيها شيء من ذلك فإنه لا يصح إيقاع العبادة فيها. في قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم، فيه مسائل. الأولى أن هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن أحل لها الغنيمة، وقد حرمها ومنعها على من سبق، فكانوا إذا جاهدوا وغنموا شيئا جمعوه في مكان فنزلت نار من السماء فأحرقته. لكن هذه الأمة جمع الله عز وجل لها بين أجر الآخرة وفضل الدنيا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالمجاهد يجاهد فيناله ما يناله من الأجر والمثوبة ورفعة المقام، ويحصل له كذلك من الغنيمة ما يحصل. قوله: وأعطيت الشفاعة. الشفاعة معناها التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة تنقسم إلى 8 أقسام، ليس هذا موضع ذكرها، ولكن نقول أن المراد بالشفاعة هنا في الحديث الشفاعة العظمى التي يحصل بها إراحة الناس من هول الموقف يوم القيامة والبدء في الحساب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم تكرمة له، ليظهر الله عز وجل فضله أمام الأولين والآخرين بعد أن يذهب الناس إلى آدم، ومنه إلى إبراهيم، ثم إلى موسى ونوح، ثم يصيرون إلى النعمة المهداة صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، في الحديث المشهور المعروف. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فيه فوائد، منها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وبعثت إلى الناس كافة يشمل ذلك الإنس والجن، فإذا أطلق الناس هكذا شمل الجميع. وقد دلت دلائل الكتاب والسنة على هذا المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كافة للإنس والجن. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وقد قيل أن المراد بالأحمر هنا الإنس، والأسود الجن، وقيل غير ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب جديد من أبواب الطهارات، وهو باب الحيض، فقال: باب الحيض. وهذا الباب من أهم الأبواب ومن أعظمها فائدة للمرأة المسلمة. وسنذكر في مقدمة هذا الباب بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذا الباب، كعادتنا في الأبواب السابقة أن نذكر مقدمة تتضمن ذكر أهم المسائل المتعلقة بالباب، ثم بعد ذلك ندخل إلى ما يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى من الأحاديث. إلى هذا المقدار نقف إن شاء الله عز وجل، ليكون مبتدأ درسنا في اللقاء القادم هو ابتداء بدرس الحيض لتتسلسل فيه المسائل والفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه ورحمته وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا يعقبه عمل صالح. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والإيمان على بلدان المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله تعالى أعلم. إذا كانت هناك أسئلة بارك الله فيكم. طيب، أخت كريمة تقول: هل يشترط الترتيب في التيمم فيبدأ بالكفين ثم الوجه أو لا يشترط ذلك؟ وهل يكفي المسح بالماء على العضو الذي فرضه الغسل؟ المسألة الأولى بالنسبة للترتيب في التيمم، هذا ذكره بعض الفقهاء، والأقرب أنه لا ترتيب، فلو مسح وجهه وكفيه أو كفيه وجهه فإنه يحصل بذلك المقصود. تقول: هل يكفي المسح بالماء على العضو الذي فرضه الغسل لعذر ماء؟ نعم، لو أن مثلا شخص في قدمه مثلا جرح لا يستطيع أن يغسله لكن يمكن أن يمسحه، فهل يمسح عليه أو يعدل إلى التيمم؟ هذه مسألة محل خلاف. الصحيح أنه يمسحه ولا يعدل إلى التيمم، فما دام أنه يستطيع استخدام الماء مسحا فإنه يستخدمه ولا يعدل إلى التيمم. نعم، لكن التيمم يعدل إليه إذا لم يستطع استخدام الماء بالكلية. وهل إذا تيمم عن حدث أكبر ثم دخل في الصلاة أثناء الصلاة وجد الماء، هل عليه الخروج والاغتسال أم الوضوء فقط؟ هذه مسألة مرت معنا في أول باب التيمم، وذكرنا فيها صورا وأحوالا لمن وجد الماء، سواء وجد الماء قبل صلاته أو في أثناء صلاته أو بعد الانتهاء من صلاته، ذكرنا هذه المسألة. وعلى كل حال هنا إذا تيمم عن حدث أكبر ووجد الماء فهو في الصلاة، فهنا الصلاة تبطل، وهذا قولا واحدا، صلاته تبطل ويجب عليه أن يستخدم الماء غسلا، لأن هذا عن حدث أكبر، فلا يكفي أن يتوضأ وإنما يغتسل به. لكن إن كان الماء قليلا فهنا، هذه المسألة كذلك مرت علينا في باب الغسل، فقلنا أنه الصحيح فيها أنه يغسل ما أمكنه غسله ويتيمم عن الباقي. لكن على كل حال الوضوء لا يجزي عن الاغتسال، والله تعالى أعلم. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.